الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث أشار فيه المصنف إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وهو الأشهر، وفي بعض الروايات كما هو هنا: إذا شرب الكلب. والأصل أن السباع تلق ولوغا، بحيث تدخل لسانها في الإناء ثم تحركه. والبقر تعب عبا، والإنسان يشرب شربا. وقد تستخدم هذه المعاني متداخلة مع بعضها، ثم إن الكلاب قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، كما في حديث ابن عمر وجابر وعبد الله بن المغفل رضي الله عنهم جميعا، وهي في الصحيح، ثم استثنى في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: اقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان. وفي حديث عبد الله بن المغفل بيان للنص في هذا، قال: ما بالهم وبال الكلاب. والكلب من الحيوانات الخسيسة، ولهذا حرم الله عز وجل اقتناءه، مع أنه يضرب به المثل في الوفاء، فيقال: فلان أوفى من الكلب. ومع ذلك ضرب الله في كتابه الكريم بالكلب مثلا لعالم السوء الذي لم يعمل بعلمه أو ينحرف عن علمه. ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وله أحكام من حيث الاقتناء: حرم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناءه إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية، كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وزاد أبو هريرة: أو زرع. وإلا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط هنا ليس بالقيراط الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل جبل أحد، وإنما القيراط هنا جزء من الحسنات تذهب بسبب اقتناء الكلاب. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب، ونهى عن بيعه، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل في حديث ميمونة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل أن يأتيه فتأخر عليه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت فإذا جرو كلب تحت السرير فأخرجه. ثم جاء جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهنا في باب الآنية والطهارة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم، سواء ولغ في إنائك الذي هو ملك لك أو في إناء ملك لغيرك وهو عندك، فليغسله سبع غسلات. جاء في رواية لمسلم أولاهن بالتراب، وفي بعضها فليغسله سبع إحداهن بالتراب، وفي حديث عبد الله بن مغفل كما ترى وعفروه الثامنة بالتراب. وقد اختلف العلماء في هذه الغسلات هل هي لإزالة النجاسة، فجمهورهم على أنها لذلك، إذ يذهبون إلى نجاسة الكلب ويقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسل ريقه سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب لنجاسته، فمن باب أولى أن رشحه وعظمه شعره كله نجس. وذهب الإمام مالك في جمع من المحققين إلى أن الكلب ليس بنجس، وإنما هذا الأمر للتعبد، وقال في التسبيع لو كانت العلة لعلة النجاسة لكانت النجاسة تزول بما دون ذلك، بل ربما تزول بالغسلة أو بالغسلتين أو بالثلاث أو بالأربع أو أقل أو أكثر. وأيضا لما قيد إزالة النجاسة بالتراب، لأن النجاسة تزول بالأشنان وبغير ذلك من المطهرات. ثم أيضا اختلفوا في التتريب، لأن التتريب لم يأتي في أغلب الروايات، وإنما جاءت من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد توبع أيضا عليها، فهي ثابتة بهذا الحديث وما في بابه. وفي هذا الحديث من الزيادات التي أخرجها مسلم فليرقه، انفرد بها علي بن مسهر وحكم العلماء بشذوذها وأثبتها بعضهم، فمن أثبتها قال يراق لنجاسته. ومن لم يثبتها لم يثبت الحكم الذي يجري عليها. ومن هذه المسألة اختلفوا أيضا في مسألة إذا أكل في إناء، قالوا الحكم جاء في الولوغ، وهذا غالبا في المائعات، فكيف إذا أكل طعاما في إناء؟ هل يلزم أن يغسل سبع مرات؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم ذلك، وأيضا ذهبوا إلى أن الطعام إنما يزال الطعام الذي باشره ثم يؤكل بقية الطعام ولا يجوز إتلافه. أما من حيث الإراقة وإتلاف الطعام فلم يثبت دليل في ذلك، الرواية شاذة كما ترى. وأما من حيث الغسل فالحديث عام، سواء كان إناء طعام أو إناء شراب، ولا يجوز الجمود على مثل هذه الألفاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الغالب، وهي أن الكلاب تلق، الغالب أن الناس يضعون آنيتهم وتأتي الكلاب فتلق فيها أو تشرب منها، وإذا قدر أنها أكلت فالحكم بالتسبيع والتتريب ثابت فيها. وجمهور العلماء على أن الغسل سبعة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثلاث، مستدلا بحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وهذا حديث ضعيف بإجماع العلماء في سنده عبد الوهاب بن الضحاك متروك. واستدلوا أيضا بأن أبا هريرة كان يثلث التغسيل، فعلى القول بثبوت الرواية إلى أبي هريرة رضي الله عنه يقول: الحكم لما روى لا بما رأى. وعلى القول بعدم ثبوتها وهو الذي نقله ابن المنذر وغيره أن أبا هريرة ثبت عنه التسبيع. وذهب كثير من العلماء إلى بعض التفريعات في هذه المسائل، وبعضها لا يدل عليها دليل، وهو إذا لعق الكلب ثوب الإنسان أو جسم الإنسان هل يلزم فيه التسبيع والتتريب؟ فهذه لا يلزم، لأن الحكم متعلق بالإناء، وإنما يغسل في هذه الحالة القدر، وإلا فإن الكلاب يصطاد بها لا سيما كلاب الصيد، وتأتي بالصيد ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها سبعا أو بتتريبها، بل إن التتريب يفسد اللحم. فنبقى في مسألة غسل الكلاب على أن الأمر للتعبد، والحكمة يعلمها الله، مع أن العلماء قالوا فيها أقوالا، وأيضا اختلفوا في مسألة عفروه الثامنة بالتراب، هل هي أن الغسلة الأخيرة تكون الثامنة؟ الصحيح أن الحكم لحديث أبي هريرة فهو أحفظ، وحديثه متفق عليه إلا كلمة أولاهن أيضا. وأما الثامنة وإن كانت من حديث عبد الله بن مغفل وهو صحابي وأبوه صحابي، إلا أنه لو غسله الثامنة بالتراب للزم الإتيان بعدها بغسلة أو غسلتين لإزالة التراب العالق بالإناء، فلعل هذه الغسلة داخلة في الغسلات، وإنما أفردها إذا كانت تراب فردا، أما وهي داخلة في الغسلات. حتى أن بعض أهل العلم قال: لا يجزي أن يأتي بالتراب ويغسل به فردا، إنما يأتي بالتراب ثم يضع بينه الماء ويغسل الإناء. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الإسلام على سلامة المسلم، وفيه إرشاد المسلم إلى مكارم الأخلاق وإلى سبل النظافة والسلامة. وهل تلتحق السباع بحكم الكلب؟ فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من السنور ولا يثبت، وهو القط. والجمهور ذهبوا إلى التحاق الخنزير بالكلب، لأن الخنزير عندهم أنجس من الكلب، فإن كانت علة النجاسة فهو لاحق له بالحكم. والذي يظهر عدم القياس في هذه المسألة، لأنه قياس مع الفارق، ولعل التغليظ في شأن الكلاب حتى يزهد الناس في تربية الكلاب، لأنه إذا كان يحتاج أن يغسل الإناء 7 مرات ولاهن بالتراب، قد يشق عليه ذلك في كل مرة، فيحتاج أن يؤخر الكلاب عن مكانه ومنزله. بينما الخنزير لا يجوز الانتفاع به لا بيعا ولا شراء ولا تربية، ولا يستثنى في حالة من الحالات، بل هو محرم. إنما الكلب قد استثنى الدليل مواطن لجواز تربيته أو جواز اقتنائه بمعنى أصح، في رعاية الغنم وفي حراسة الدار وغير ذلك إذا احتاج لذلك، وفي حراسة الزرع، وهكذا كلب الصيد تستثنى 4 حالات للكلب. وكلب الصيد يشترط فيه أن يكون معلما مما علمتم من الجوارح مكلبين. ولعله تأتي أحكام الصيد في موطنها. وسبحان الله، يعني الكلب مع رعاية الغنم يكون كالراعي، يلحق الشاردة ويدفع عنها الذئب أو الضرر ويسوقها وغير ذلك مما يفعله. إلى هنا والحمد لله.